فتاوى ويا محمد الكمالي برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، والذي يأتيكم كل يوم جمعة من الساعة 7 وحتى 9 مساء على إذاعة الأولى. ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد، كبير مفتين ومدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي. نذكر بأرقام التواصل، رقم الهاتف 0436999950، وعبر الرسائل النصية القصيرة على 4477. ولمن يشاهدنا على الإنستغرام يمكنه أن يسأل أسئلته على الإنستغرام لايف، وبإذن الله تعالى نجيب على استفساراتكم الدينية. مرحبا فيك فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا وحياكم الله وحيا الله المشاهدين والمستمعين الكرام، تحية مباركة من عند الله تبارك وتعالى.
فضيلة الشيخ، ونحن على اعتاب عام جديد، وسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة حفظه الله ورعاه أطلق اسم عام التسامح على هذا العام. مفهوم التسامح في الإسلام، هل هو خاص بغير المسلمين؟ يعني ما هي حدود التسامح، أو ما هي مفهوم التسامح، أو ما هو مفهوم التسامح الإسلامي، خلينا نقول الذي يحثنا عليه ديننا الإسلامي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين أما بعد.
آمين.
نعم، أطلق صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة حفظه الله، ونائبه الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وحكام الإمارات أجمعون على أن يكون هذا العام عام 2019 عاما للتسامح. وقبل كل شيء نحب أن نزجي جزيل الشكر وبالغ الثناء وكامل التقدير لهذا التوجيه الكريم من صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية، أن يكون هذا العام امتدادا لعام زايد، العام الذي كان قد تجددت مآثر الشيخ زايد طيب الله ثراه، وأحيت مآثره في جميع الوسائل الإعلامية والثقافية والاجتماعية و كذلك حتى المؤسسية. وامتدادا لهذا العام كان هذا العام الثاني عاما للتسامح، الذي هو في الحقيقة إحياء لذكرى الشيخ زايد، لأنه كان قد أسس دولته وهيأ شعبه ليكونوا متسامحين في مع الآخر، متسامحين في أنفسهم، متسامحين في جميع شؤونهم. والحقيقة أن هذا الأسلوب أو هذا المصطلح هو مصطلح إسلامي في المقام الأول، فإن الإسلام كله دين تسامح، فهو دين سمح في جميع تصرفاته، في عقائده، في عباداته، في معاملاته المادية والاجتماعية، في سلمه وحربه. فالإسلام كله دين التسامح، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك حينما قال: إني لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية، وإنما بعثت بالحنيفية السمحة. بالحنيفية السمحة، يعني هذا الدين، الدين الحنيفي الذي هو ملة إبراهيم، هو دين سمح. فالسمح، فالسماحة هي هي الرسالة التي بعث بها النبي عليه الصلاة والسلام. ولما سئل عن أي الإيمان، عن أي الإيمان أفضل، فقال: السماحة وحسن الخلق. السماحة وحسن الخلق، يعني هذه أفضل ما في الدين، وأفضل صفة، وأفضل صفة في الدين. ولذلك كان هذا الدين أحب الأديان إلى الله كما روى أحمد وغيره من عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب الأديان إلى الله الحنيفية السمحة. ومن هنا نعرف أن الدين كله دين سماحة، دين سماحة في جميع شؤونه. إذا قلت الدين فالدين يبتدئ من الإيمان بالله تبارك وتعالى وهي العقيدة، ويمر بجميع تفريعاته العبادية التعبدية من صلاة وزكاة وصيام وحج وأمر بمعروف ونهي عن منكر وغير ذلك، ويعني كذلك في معاملاته المادية من بيع وشراء وإيجار ورهن وغير ذلك من أبواب التعامل المعاملات المادية والمعاملات الأسرية من زواج وطلاق ونفقة وحضانة ومعاملات اجتماعية مع الآخر في السلم والحرب إلى غير ذلك، كلها مصبوغة بهذه الصبغة الإسلامية التي هي صبغة السماحة. فلذلك كان لابد أن يعرف الناس هذا الدين بهذه الصفة، صفة السماحة. والواقع أن هذه السماحة كانت قد غيبت في الساحة، غيبت في ساحة الناس، ولم يكادوا يعرفون من الدين إلا الغلظة والفظاظة وسوء الخلق ويعني التنافر والتنابز بالألقاب إلى غير ذلك. وهذا أمر يأباه الدين وينهى عنه، فكان لابد من أن تعاد هذه الذكرى للمسلمين، ذكرى إسلامهم وذكرى أسلافهم وذكرى يعني ما يجب عليهم نحو ربهم سبحانه وتعالى بأن يحيى هذا المعنى الإسلامي العظيم بهذه السماحة، بالسماحة في الدين، بالسماحة في التعاملات، بالسماحة في جميع الأحوال. فإذا أريد بأن هذا العام عام التسامح فهو في الحقيقة إظهار إبراز لهذا المعنى الإسلامي العظيم الذي كاد يخفى من قاموس الشريعة بسبب التغييب له، لا بسبب أنه ليس موجودا في أصوله وفي فروعه، لا. وانظر مثل ذلك حينما كان الناس يعني يعيشون في هذا المبدأ، مبدأ السماحة، استطاعوا أن يصلوا إلى جميع أصقاع الأرض، ووصل الإسلام برسالته، فتح الآفاق، فتح البلدان، فتح الشعوب، قلوب الشعوب، ويعني أصبحت راية الإسلام خفاقة في كل مكان، لأن الأسلاف الذين نشروا الإسلام نشروا بهذا المعنى، بمعنى السماحة. يدخلون بلدا يدعون إلى الله عز وجل على بصيرة، لا يكسرون أصنامهم ولا يسفهون أحلامهم ولا يحتلون بلدانهم ولا يأخذون أموالهم، وإنما يعاملونهم بمعاملة الإسلام الحسنة، بالحسن الأخلاق، بمكارم الأخلاق، بالصفات التي بعث بها النبي عليه الصلاة والسلام، بعث ليتمم مكارم الأخلاق، فيجدون الناس أن هذا دين حق، وبالتالي دخلوا في دين الله أفواجا. فلما انتشر هذا الانتشار، انتشار النار بالهشيم باتساعه ودخوله في جميع البلدان الأرض، بحيث لم تبقى زاوية من زوايا الأرض إلا ويرفع فيها ذكر الله تبارك وتعالى ويرفع فيها اسمه سبحانه وتعالى، لما بدأ يخفت هذا أصبح حل محله الإسلام فوبيا، أصبح الناس يخافون الإسلام. لماذا؟ لأن كثيرا ممن لم يعرف الإسلام، ممن جهل هذا المبدأ الإسلامي العظيم، نشروا الذعر ونشروا الخوف بأفعالهم المنكرة، من تفجيرات، من انتحارات، من إزهاق الأرواح، من الإساءة إلى الناس، من استغلال حرمات الناس، يعني استحلال حرمات الناس إلى غير ذلك. فشاع في الشرق والغرب ما يسمى بالإسلام فوبيا، يعني التنفير، الخوف من الإسلام، تنفير الناس من الإسلام. لماذا هذا التنفير؟ للسيئات التي حدثت من بعض المسلمين. والحقيقة أن هذه الأحداث التي حصلت هي مصطنعة، قد تكون يعني جند لها أناس لا يفقهون الإسلام أو يكيدون الإسلام حتى ينفرون من دين الله، فكان لابد من إعادة هذا المعنى السمح العظيم الذي هو سماحة الإسلام وسماحة هذا الدين، حتى يعرف الناس أن هذا الدين كله سماحة، وأن هذا الدين كله رحمة، وأن هذا الدين كله محبة، وأنه كله تعارف. انظر إلى قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فكأن الله عز وجل إنما فرق بين الناس بشعوبهم وقبائلهم ويعني بلدانهم لتحقيق غاية، وهو أن يتعارفوا، يعني أن يتعاونوا ويتعاضدوا لمصالح دنياهم، حتى يأخذ يد أحدهم بيد الآخر ويكونون حياة سعيدة في هذا الكون، لأنهم مستخلفون فيه ومستعمرون فيه. فدولة الإمارات العربية المتحدة كما هي يعني في أصلها ومنهجها الإسلامي العريق العظيم تحيي هذه المعاني العظيمة حتى يرجع الناس إلى رشدهم. ونسأل الله أن يبارك بهذا الجهد وأن يجعله عاما سعيدا مباركا مليئا بالخيرات، بعيدا عنه المساءات والشرور والآفات بمنه وكرمه.
آمين يا رب العالمين. يعني فضيلة الشيخ، يعني نقدر نقول أن الإسلام يقول لك يعني أنت مثلا غير المسلم أو البعيد عن الله سبحانه وتعالى، أنت لا تحب فيه هذا السلوك ولكن تعامله بالإحسان. يعني هل نقول مفهوم التسامح هذا الأمر؟
لا، يعني نحن لم نقول
أكبر من هذا.
نحن لم نقول بأن السماحة فقط هي أنه في المعاملات، هالمعاملات جزئية صغيرة من السماحة في الإسلام.
نعم.
ولكن الناس يعني لما رأوا آثارها السيئة رأوا أن الإسلام فظ وغليظ ولا يحب الآخر. والواقع أن الإسلام يعني يحب الآخر ويسعى لنفعه ويمنع الضرر عنه ويوصل الخير إليه. والدليل على ذلك أن المسلمين الذين دخلوا البلدان تلك دخلوها بمبدأ السماحة، فتركوا لهم حرياتهم. قال لهم الإسلام: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وقال لهم: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقال لنبيه عليه الصلاة والسلام لما كان حريصا على إسلام بعض الناس ولا سيما أقاربه: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ليس لذلك. وقال: ليس لك من الأمر شيء. وقال: إن عليك إلا البلاغ. وقال: ليس عليك هداهم، إلى غير ذلك من الآيات التي تشير إلى أن الإسلام يقبل الآخر، يقبل الآخر ويعيش معه ويتعاون معه ويقسط إليه ويبره ويحسن إليه ويجعل له من الحقوق ما لنفسه، يجعل له من الحقوق ما لنفسه تماما، من الحقوق الاجتماعية، الحقوق المادية، من الحرمة، من المكانة، من إيصال الخير إليه، من منع الشر عنه، إلى غير ذلك. فهذا هو المعنى الذي نريد أن نوصله إلى الناس بالنسبة لمعاملاتهم.
نعم.
فمعاملاتنا معهم تقوم على مبدأ الإحسان، على مبدأ الرحمة، على مبدأ إيصال الخير لهم، على مبدأ الأخذ منهم فيما ينفعنا، على مبدأ دفع الضرر عنهم، إلى غير ذلك. فنحن نقول: أنتم يا آخر مثلنا، نحن نعيش معكم على يعني حالة سواء، لكم ما لنا وعلينا وعليكم ما علينا في الحقوق والواجبات. ليس فينا إقصاء ولا يعني 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 انتهاز لحقوق الآخر وانتهاك لها أبدا، هذا لا يكون في شريعة الإسلام ولا في دولة الإمارات العربية المتحدة بوجه الخصوص.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، وسنأخذ بإذن الله تعالى أسئلة المستفتين عبر الرسالة النصية والهاتف والإنستغرام، لكن بعد الفاصل فابقوا معنا.
فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي. فتاوى ويا محمد الكمالي برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.
أهلا وسهلا بكل من انضم إلينا، ما زلنا معكم في برنامج فتاوى حتى الساعة 9 مساء مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد. نذكر بأرقام التواصل: رقم الهاتف 04-36-99950 والرسائل النصية القصيرة على 4477. فضيلة الشيخ، هناك سؤال على الإنستغرام يسأل يقول: أنا عندي بيزات في البنك وهاي البيزات يعني أحيانا تزيد أحيانا تنقص، كيف أحسب الزكاة؟ كم قدر الزكاة؟ كم هو نصاب الزكاة؟ وكيف يتم حساب الزكاة وهذه الأموال تنقص وتزيد؟
نعم، حينما يحول الحول على ماله في الوقت الذي يزكي فيه عادة ينظر الموجود من ماله ويزكي ذلك الموجود، الذي قد نقص، الذي قد راح، الذي صرفه في حاجاته، هذا لا 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 لا, لا, لا ينظر إليه، لا يقول أنا دخلت السنة كذا ألف والآن ما باقي معي إلا كذا ألف وبالتالي يزكي ما دخل عليه، لا، المال المنصرف قبل الحولان الحول ولو بيوم واحد هذا لم يعد داخلا في وعاء الزكاة. الوعاء الزكوي هو ذلك المال الباقي بعد صرف حاجاته، بعد صرف في حاجاته في يعني سواء كان ديونا قضاها أو حاجات اشتراها أو منشأة أنشأها أو غير ذلك، كل ذلك الذي صرفه خلاص لا ينظر إليه وإنما ينظر الباقي. فكان إذا كان من عادته مثلا يزكي في رمضان، جاء في رمضان التالي زكى رمضان الف الف الف
لا هو 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 ما يعرف أول مرة يزكي، متى يزكي أول
متى يزكي، من متى بلغ الحول نصابا، ما بلغ المال نصابا، ويبلغ النصاب إذا وصل حدود 12,000 درهم قيمة 85 جرام من الذهب.
85 جرام من الذهب.
فإذا كان قيمة الجرام من الذهب هذه الأيام 148 مضروب في 45،
نعم،
فمضروب في 85 فيصل تقريبا حدود 12,000 درهم وتزيد قليلا، فهذا هو النصاب. نعم. من يوم بلغ المال هذا ولم ينقص عنه، استمر طول السنة وهو يتزايد 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 يتزايد، جاء آخر السنة، جاء رمضان الثاني،
طبعا السنة الهجرية،
السنة الهجرية،
نعم،
الذي هو 364 يوم أو 365 يوم، فجاء آخر السنة تمام بعد سنة من ما يوم ما بلغ نصابا قال والله عندي 20,000، تكاثر وانصرف منصرف بقي، لكنه لم ينقص عن 12,000 درهم.
نعم.
بالتالي نقول إذا زكينا 20,000 اخرج 200 500 درهم عن هذا
اللي هو 20,000 تقسيم 40
تقسيم 40.
نعم.
تقسيم 40 يطلع على 2.5% للواجب إخراجه. نعم، حدود 500 درهم. هذا هو النصاب، النصاب قيمة 85 جرام من ذهب، ويستمر هذا النصاب يتزايد أو حتى يزيد وينقص، لكن ما نقص عن 12,000 درهما، وفي آخر السنة قال والله عندي 20 عندي 30 عندي 50 عندي 100، يقولوا خلاص زكي هذا.
حتى لو كان مثلا آخر السنة يعني وضيفت جاء أموال جديدة،
هذا له، هذا الأفضل، الطريقة المثلى التي أشرت إليه، لو أراد أن يجعل لكل إيراد حولا جاز له. يعني الذي جاء بشهر 6 زاد عليه زاد 2000، قال خلاص أنا بزكي 2000 هذه في بشهر 6.
أيوة.
وجاء بشهر 7 وزادوا 2000، وجاء بشهر 8،
لكن مجموع أمواله أكثر من 12.
هذا هو.
نعم.
أنه ما نقص. أيوة. لأنه ما يقول خلاص أنا هذه يعني هذه الزيادة أعمل لها حولا يعني أعمل لها نصابا جديدا، لا، نصابك قد اكتمل من البداية. نصابك مكتمل من البداية، وهذه هذا مال يعني مستفاد مع المال الأول، يعني المال الأول لم يلتقي.
نعم.
وإنما تكاثر، فلما تكاثر إذا أردت أن تجعل لكل إيراد حولا جاز لك ذلك، ولكن هذا فيه
صعوبة،
مشقة، مراقبة، يعني مراقبة ودقة. فلذلك الطريق المثلى هو أن يزكي جميع أمواله عند الموسم الذي يزكي فيه، فما بلغت فما حال حوله يكون قد زكى، وما لم يحل حوله يكون قدم زكاته.
نعم.
وتقديم الزكاة جائز، وهذا أبرأ للذمة حتى لا يبقى يعني مترددا في كل شهر يحمل حسبة كم الباقي وكم الخرج وكم الذي واجب عليه وهكذا. نعم.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا سؤال أم محمد في هذا النطاق، تسأل إذا كان عند المرأة أقل من كيلو من الذهب فهل عليه زكاة؟ إحنا يمكن ما سألنا أم محمد عن شيء، يعني هل هو ذهب يعني ملبوس اللي هو حلي، ولا ذهب مختزل كقطع ذهبية أو غيره، فلو تفصل فضيلة الشيخ فيها.
نعم، نفصل. يعني هاي أم محمد هذه تقول إن عندها أقل من كيلو، يعني لم يبلغ حد السرف كما يسميه المالي الشافعية. إذا كانت يا كنت يا أم محمد تتحلين بهذا الذهب، يعني مع هذا مصاغ، يعني منه أسورة ومنه عقود ومنه أخراص ومنه خواتم ومنه غير ذلك، هذه كلها مصاغات تلبسينها، فهذا يعني يسمى حليا، والحلي لا زكاة فيه عند جمهور أهل العلم.
نعم.
الحلي لا زكاة فيه عند جمهور أهل العلم ما دام معدا للبسك أنت أو لبس أبنائك بناتك أو خواتك أو تعيرنه من تحتاجه من نسائك صاحباتك وغيرهن، إذا كان معدا للبس فلا زكاة فيه عند جمهور أهل العلم، وقال أبو حنيفة بوجوب الزكاة فيه ولو كان معدا للبس. أما إذا كان سبائك كان جنيهات أو سبائك معدة، أو كان حتى حليا ليس معدا للبس وإنما معد للزمن، معد لأن تبيعه،
مثلا كان موديل قديم فما حد يعني يلبسه،
هذا خلاص معد للزمن، متى يرتفع يرتفع سعره ستبيعه، لا هذا تجب فيه الزكاة. يعني الزكاة واجبة في الذهب إذا كان معدا للحاجة، معدا للبيع عند ارتفاع ثمنه، أو كان سبائك غير معدا للبس، فهذا قولا واحدا تجب زكاته ما دام يبلغ 85 جراما فأكثر. 85 هذا هو النصاب، 85 من الذهب الخالص عيار 24.
نعم.
عيار 24. فإذا كان مثلا عندك 200 جرام فلا بد أن تزكي هذه 200 جرام يعني إخراج 2.5% من قيمته، وليس من الذهب نفسه وإنما من القيمة. نعم.
فضيلة الشيخ، أيضا في يعني السائل الأول يسأل يقول عن من الفقير المستحق، يقول أنا عندي أقارب بعضهم يريد الزواج والبعض يريد أن يبني بيت أو يشتري بيت، فهل ممكن أن أعطي من مبلغ الزكاة لهؤلاء؟
ما داموا ليسوا قادرين على تلبية حاجاتهم فنعم يعطيهم، هذا الفقير. الفقير
الآن تلبية الحاجات، هل نقول مثلا من لا يستطيع أن يبني بيت هو لا يعني لا يلبي حاجاته، يستطيع أن يأجر مثلا شقة أو غيره؟
ما عليش، لكن البيت من الحاجيات.
نعم.
إذا كان البيت من الحاجيات، وإذا كان مثلا يعني قد دخل في مشروع بناء وعجز عن إتمامه فهذا مستحق.
نعم.
لكن لا، مش أنه عنده ما عنده قيمة بيت يبغى يشتري، لا، هو دخل الآن في مشروع وعجز عن إتمامه،
مدين مثلا أو شيء،
إما نعم. مدين أو يعني وقف البناء ما استطاع، فيجي قريبه أو يجي صاحب الزكاة ويعطيه من الزكاة ما يسد حاجته، هذا
طيب.
لأن الفقير هو من لم يكن له كسب يكفي حاجته يسد حاجته، فإن كان يسد حاجته فهو غني.
طيب والزواج فضل الشيخ؟
والزواج كذلك من الحاجات الأساسية.
البعض يعني خلينا نقول إنه يبالغ مثلا، يقول والله أنا أريد القاعة الفلانية فما أستطيع الزواج لتكلفتها مثلا،
وأعطيته من الزكاة لذلك.
نعم.
جاهز، لأن هذه حاجة، ما دام هذا القاعة هذه مباح في الحقيقة، هو إن توسع فهو توسع في المباح، ما توسع في الحرام، لو كان يتوسع في الحرام فلا، أما أنه يتوسع في المباح هو الذي ينبغي له أن يقتصد، لأنه الآن يعني على طائلة المسؤولية، وقد يعني يتكفف الناس يسألهم إما عونا وإما زكاة وإما قرضا، وفي جميع الحالات كان بحسبه أن أن يقتصر على نفسه ويقتصد ويأخذ الميسور، ويعني لأن
المبالغ هاي
يعني يأخذ ما تيسر له الذي يسد يحقق الشهرة وإعلان النكاح، و يعني هذا كما يقال حفلة العمر وسعادة العمر، لا حرج في ذلك.
نعم.
فما كان يعني الرفق في شيء إلا زانه، فأنا أعرف كثيرا من الناس توسعوا في هذا الباب في أعراسهم ثم أرهقتهم الديون وظلوا مديونين عشرات السنين بسبب أنه ما عندهم قدرة لسداد الديون، وتتراكم عليه الديون وقد تكون فوائد ربوية، وهم ليس لهم إلا مدخل واحد، دخل واحد قد يكون يعني راتبه الذي هو يدوب يسد حاجته، فكيف يسد ديونه ويقضي حاجاته؟ فيرهق، فكان الأولى به يعني أن يرفق بنفسه، قد يرفق بالقليل فيكفي ويخرق بالكثير فلا يكفي.
نعم، جزاك الله خير فضيل الشيخ. أيضا يمكن آخر سؤال فيها في الزكاة، يقول أن فضيل الشيخ أن الحديث كان الصحابة في عروض التجارة يقولون كنا يعني نزكي فيما نعده للبيع، فالآن من كان له مشروع تجاري وهو يريد بعد تمام هذا المشروع أن يبيع هذه الفلل، فأثناء الإنشاء هو يقول إلى الآن أنا ما أعده للبيع في شكله الحالي إلى أن تكتمل هذه الفلل ثم نعدها للبيع، فهل أثناء المشروع أثناء عمل المشروع هذا هل هناك زكاة تقوم هذه خلنا نقول المشاريع العقارية التي قيد البناء؟
ما دام هو يريد أن يبيعها في المستقبل فهو تاجر.
نعم، لكن هو يقول أنا أعدها للبيع بعد التمام، لكن قبلها ما
علش. هو الآن يعدها للبيع، قد يقول إنه محتكر كالتاجر المحتكر كما يسميه السادة المالكية، ولكن قد يفارق التاجر المحتكر بأن التاجر المحتكر أن البضاعة عنده وهو يتربص بها الغلاء، فهذا عند مالك لا تجب عليه الزكاة حتى يبيعه. أما الآن هذا قد لا يكون من هذا الباب، لأن هذا يعني سيبيعه عند تمام البناء، وهو الآن يعني يعد يعني
يشتغل
ويصنعه التصنيع الذي يؤهله للبيع، فهو عرض تجاري. لكن قد يكون من التاجر المحتكر وبالتالي تتوقف الزكاة عند حتى يبيعه، هذا قد يكون له وجهة نظر، ولكن الجمهور على خلافه. الجمهور لم يروا التاجر المحتكر، لم يفرقوا بين التاجر المحتكر والتاجر المدير. نعم، يرون أن الجميع ما دام قصد به البيع، يعني اشترى العقار ليبيعها، اشترى البضاعة ليبيعها، اشترى المواشي ليبيعها، يعني فهذا كله تاجر، فأنه زكاة تاجر سواء باع أو لم يبيع عليه زكاة عروض التجارة.
نعم، جزاك الله خير فضيل الشيخ وزادك الله علما. فضيل الشيخ يسأل سائل يقول هل تصح الوصية لأحد الأبناء قبل الموت؟
لأحد الأبناء هذا وارث.
نعم،
هذا الابن وارث أو الأب وارث أو يعني إذا كان أحد الورثة فإنه قد سيأخذ حقه من الميراث، وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فألا فلا وصية لوارث، فمنع صحة الوصية للوارث لأن الله قد أعطاه نصيبا من التركة، فما معنى أن يخصه بوصية؟ إنما تكون الوصية لمن حرم من الإرث، لمن ليس له من الإرث شيء، كأن يكون ما نسميه كما يسمي القانون الآن وصية الواجبة، أبناء الابن وأبناء البنت الذين يحرمون من الميراث لوجود الفرع الوارث الذي هم الأبناء، فيوصي هذا الجد لأبناء ابنه أو لأبناء بنته. المتوفى قبله. نعم، فهذا أمر طيب، وهذا مما ينبغي أن يكون حتى لا يدخل في دائرة القانون ويكون ويأخذونه بحكم القانون، لا، يأخذونه بحكم الوصية التي ندب إليها الشارع الحكيم. حتى في آيات المواريث تجد أن آيات المواريث كلها مذيلة من بعد وصية يوصي بها أو دين، من بعد وصية يوصى بها أو دين، يعني يقسم المواريث كلها، لكن قبل بعد أن تكون خرجنا الديون وأخرجنا الوصايا. ولذلك الله عز وجل يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر من حظ الأنثيين، وقال فإذا حضر القسمة أولو القربى والمساكين واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، يعني أعطوهم شيئا ما من هذا المال الذي بأيديكم، لأنهم محرومون من الميراث، فإذا كانوا سيرثون فلا يحق أن يوصى إلا أن يشاء الورثة، قالوا والله أبونا كان يريد بهذا الوصية، يعني له وجهة نظر ونحن نحترم وجهة نظره فأجازها بقية الورثة، جاهز إلا أن يشاء الورثة.
هل يأثم فضيلة الشيخ إذا يعني الميت هذا إذا وصى لوارث هل يأثم؟
لا، باطلة وصيته وعدم وصيته لاغية. لأن الوصية إيش هي؟ الوصية هي تصرف بالمال بمن بعد الموت، فإن كان تصرفه صحيحا كأن أوصى لغير وارث فهي محدودة بالثلث.
نعم.
من حق الورثة يقولون إذا أوصى بماله كله هذا المال الزائد عن الثلث لغو.
نعم.
لا عبرة به، وإن كان في حدود الثلث يخرج منهم كرها، لأن هذا حق، إن الله أعطاكم ثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم، زيادة في حسنات. قد يكون الإنسان يرى نفسه أنه مقصر مفرط فيريد أن يفعل الخير بعد وفاته، ويرى أن أولاده لعلهم لا يفعلون شيئا فيوصي بالثلث وقفا أو عمل خير أو ما شابه ذلك، فهذا حقه من ثلث. فإذا كان زائد عن الثلث فهو موقوف على إجازتهم، إن شاءوا أجازوه، وتكون الإجازة عطاء منهم، تكون الإجازة فيما زاد عن الثلث أو الإجازة للوارث تكون عطاء من الورثة، لأن من حقهم أن يمنعوها.
نعم.
يمنعوا الزيادة ويرفضوها.
وهل يجب أن كل الورثة يسمحون بها بالزيادة؟
من سمح أخذ منه، ومن لم يسمح رد له. لا يلزم، لا يشترط فيه الإجماع.
نعم.
لا، بل إذا سمح بعضهم الأبناء سمحوا والأب ما سمح أو العكس. فمن سمح أخذ منه، ومن لم يسمح رد له نصيبه.
نعم.
نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا سؤال من المستمع الدائم فؤاد يقول يعني ما حكم الشرع في يعني هوس تفسير الأحلام والعيش في الأحلام، ويعني مثلا خلينا نقول الحزن أو الفرح فقط من قبل إشارة في حلم، أحلم هذا الإنسان شيء فيتكدر أو يعني يظن أن الناس قد حسدوه أو غيره.
والله الأحلام يعني الرؤى هي في الحقيقة حق، يعني في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ذهبت النبوة ولم تبقى إلا المبشرات يراها المؤمن أو ترى له أحد يراها له.
نعم.
فهي حق، والرؤيا حق، والرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة كما ورد في العصيد.
لكن هل كل حلم رؤيا؟
لا، في فرق بين الرؤيا والأحلام. الأحلام قد تكون أضغاث أحلام، يعني التي تكون بسبب التخمة عند النوم، فتأتي أضغاث أحلام وكوابيس وما أشبه ذلك تقلق عليه نومه، وقد جرى أشياء مزعجة قد تكون هذه من إيش، من أضغاث عن فعل الكوابيس والثقل المعدة عند النوم، أو ما حصل له في نهاره أشياء أقلقته في نهاره ثم العقل الباطني أعاد يعني ذكراها في نومه. فهذه أضغاث أحلام. لا، الأحلام لها ضوابط، لها ضوابط، يعني تكون يكون الإنسان في يعني في 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 نقاء، في صفاء نفساني روحي، ثم يأتي ذلك الحلم الذي ليس فيه تهويل ولا مخاوف ولا فزع ولا في شيء، في أشياء حقائق قد يراها في صباحه مثل فلق الصبح كما يكون كثيرا عند بعض الناس أو عند أكثرهم. فهذه الرؤيا إذا حصلت الإنسان ووجد من يفسرها تفسيرا حقيقيا بمعنى أنه مجرب بالتفسير وله خبرة في العلم، عنده سعة في التفسير وفي الحديث وفي الفقه وفي اللغة العربية وفي يعني علم الفراسة، ففسرها له بخير وبركة، وإلا فإنه إن لم يجد ذلك المعبر فيتركها ولا ينبغي، وستأتي إن كانت خيرا أو إن كانت شرا ستأتي. ولكن إذا كانت مزعجة كثير من الناس ينزعجون ويبحثون وكذا يريد أن يطفئ ذلك الإزعاج، وقد يقع في إزعاج أكثر. لا، هذه المزعجة ندبنا النبي عليه الصلاة والسلام في معالجتها أنك إذا استيقظت منها اتفل عن يسارك ثلاثا واستعذ بالله من شرها فإنها لا تضرك، ولا تحدث بها أحدا فإنها لا تضرك، واترك هذا الأمر لله تبارك وتعالى. وإن كانت صالحة، كانت سارة ووجدت من يعبرها من الناس المعبرين الأخيار فحسن، وإلا يعني اتركها حتى تقع وتأتيك إن شاء الله.
أحيانا في فضيلة الشيخ نجد أن إنسان مثلا يقول حلمه حق شخص، ف فيأتي هذا ومن قبيل المزاح يقول له بيصير لك كذا أو بيضرك كذا أو شيء. فهل يعني هل هذا المزاح يجوز؟
لا ما يجوز تعبير الرؤيا من ممن ليس أهلا لها.
ولو مزاحا شيء؟
ولو مزاحا لا لا ما يجوز. الرؤيا كما قلنا جزء من 46 جزء من النبوة، والرؤيا على رجل طائر، فحيثما أولت وقعت، فلذلك لا يجوز. يعني فمن يعني تعبر الرؤى وهو ليس أهلا لها يكون كأنه اقتحم النبوة، يعني هذا يفسر النبي عليه الصلاة والسلام فقط الذي كان يفسر الرؤى، كان إذا صلى الصبح التفت إلى أصحابه وقال هل رأى منكم أحد من رؤيا، فإن رأى عبرها له، وإن لم يعني إذا خلاص إذا ذات يوم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يعني جاء رجل يريد أن يعبر الرؤيا فرأى سمنا وعسلا أن تسقط من السماء، ثم أراد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعبر، فقال أبو بكر أنا أعبرها، ثم عبرها له أبو بكر، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام أنشدك الله هل أحسنت، قال أصبت وأخطأت. أصبت وأخطأ، هذا أبو بكر الصديق وكان معبرا من المعبرين، ومع ذلك قالوا أصبت يعني بعضا وأخطأت بعضا آخر.
جزاك الله خير فضيل الشيخ. فاصل ونرجع إليكم بإذن الله، فابقوا معنا.
فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي. فتاوى ويا محمد الكمالي برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.
أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام، ما زلنا معكم في برنامج فتاوى حتى الساعة 9 مساء. ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد، كبير مفتين ومدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وعضو مجلس الإمارات للإفتاء. أرقام التواصل 0436-99950، وعبر الرسائل النصية القصيرة على 4477. كذلك من يشاهدنا عبر الإنستغرام لايف يستطيع أن يسأل أسئلته في إذاعة الأولى على الإنستغرام لايف. فضيلة الشيخ، سؤال يسأل الشخص: هل يجوز أن الإنسان أول ما ينتهي المؤذن من الأذان يصلي السنة مباشرة أم يجب أن ينتظر؟
لا، إذا أذن دخل الوقت. لماذا الأذن؟
البعض يقول لك إنه والله قد لا يؤذن على الوقت أو التقاويم هذه.
هذا خطأ. نعم. هذا تشويش على الناس، ما ينبغي. نعم. المؤذن مؤتمن. الأذان ما هو الأذان؟ الأذان هو الإعلام بدخول الوقت. فما عدا أذن مجرد أن يقول الله أكبر، أو حتى لو لم تسمع الأذان ورأيت التقويم أن الساعة الصحيحة المضبوطة قد تشير إلى أن الوقت قد دخل، فلو عندئذ يعني كبرت للسنة أو كبرت حتى للفريضة، صليت الفريضة في ذلك الوقت، خلاص هذا هو الوقت. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مؤقتا له أول وآخر، فأوله عند سماعك الأذان أو عندما ترى العلامة الباردة من زوال الشمس أو وصول ظلك لشيء مثليه أو غروب الشمس أو طلوع الفجر الصادق أو غياب الشفق الأحمر بالنسبة للعشاء. هذه العلامات البارزة التي تكلفنا الله عز وجل بها عند بالصلاة عند وجودها. فإذا أذن هذا المؤذن الصادق الذي تعرف صدقه وتعرف أنه ما يلعب أو ترى أن الساعة المضبوطة يعني تؤيده، فخلاص هذا المطلوب منك أن تبادر الآن بالسنة لتصلي أول الوقت، لأن أفضل الأعمال الصلاة في أول الوقت. يعني هذا التأخر الذي نراه 20 دقيقة بين الأذان والإقامة إنه هو لأجل أن يجتمع الناس، لأجل أن يجتمع الناس حتى يجتمعون ويصلون جماعة. لكن المريض مثلا في بيته، أو المرأة في بيتها، أو المستعجل، أو الإنسان في مكتبه الذي ما يتمكن من حضور المسجد.
نعم. والآن نعم. أيام البر يعني كثير من الشباب وغيره. نعم. في البر.
نعم. نعم. خلاص إذا مجرد أن يسمعوا دخول الوقت صلوا صلاة أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، أفضل الأعمال النبي عليه الصلاة والسلام يقول.
طيب فضيلة الشيخ، وإحنا نتكلم عن يعني الصلاة والصلاة في أي مكان، الآن اللي يخرجون إلى البر هل الأفضل لهم أن يعني يؤذن من جديد؟
نعم، يؤذن من جديد ويصلي. النبي عليه الصلاة والسلام قال لسعد إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا دخلت الصلاة فأذن للصلاة فإنه أو فرفع صوتك بالصلاة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فإنه لا يسمع صوتك إنس ولا جان إلا شهد لك يوم القيامة. يعني فقال هو هذا في البادية، قال إنك تحب البادية والغنم والبادية، فإذا أذنت للصلاة فارفع صوتك فإنه لا يسمع صوتك إنس ولا جان إلا شهد لك يوم. إيش هذا يدل؟ لأن الأذان هذا حق الوقت، هذا حق الوقت، فما دام أذن ولعله يأتي من يصلي من يسمع صوته فيأتي ويصلي معه جماعة، وهو سنة للأذان، سنة للفريضة لا للنافلة. إذا أراد أن يصلي النافلة الضحى أو الوتر أو ما أشبه ذلك لا يسن له أذان ولا إقامة، ولكن هذا الأذان والإقامة حق الوقت، والإقامة حق الصلاة. الأذان حق الوقت والإقامة حق الصلاة، حينما يريد أن يصلي جماعة أن ينشئ الصلاة يسن أن يقيم.
طيب فضيلة الشيخ، الآن هل الأفضل أن يصلي بنعله أم يصلي حافيا؟ يعني بعض يقول لا، السنة أن تصلي بنعلك.
والله إذا كان في التراب يصلي بنعله، وإذا كان نعله طاهرا ما دخل فيه الحمام ما أثر توسخ في الحمام، وهو في البادية كما تفضلت في أيام الشتاء في المخيمات لا حرج أن يصلي بنعله. صلوا في عانكم.
نعم هو لا حرج، لكن الأفضل إيش؟
الأفضل إذا كان طاهرا يصلي بنعله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني صلوا في نعالكم، صلوا في نعالكم، صلوا في نعالكم، لكن هذا في التراب ليس في المسجد أو حتى في المحل المفروش الموسوط، أو حتى كانوا في المخيمة وهم فارشين فيجي ويصلي بنعله يمثل في التراب. لا، هذا الكلام إذا كان ترابيا خالي، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول خالف اليهود صلوا في نعالكم، لا حرج عليه في ذلك، إذا كان بشرط أن يرى أن يعتقد أو أن يرى أن نعله طاهرة ليست نجسة.
نعم.
فإذا كان كذلك وأراد أن يحيي السنة فهذا حسن. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، أم أحمد تقول وجدنا صندوق فيه ذهب وأعطيناه للسكيورتي لمدة شهر ونصف ما جاء أحد يسأل عنه.
عجيب.
فهل يحق لنا أن نأخذه ونستعمله؟
أولا صندوق ذهب يعني أعتقد فيه مبالغة، ولكن نفرض صحته،
يعني في مثلا حلي أو شيء، صندوق ليس الكبير يعني،
يعني خزنة صغيرة أو شيء ما
إيه ممكن يكون علبة
ما علي لنفرض ذلك. هذا يسمى لقطة. اللقطة هذه لها أحكام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول عرف عفاصها ووكاءها وعرفها سنة، يعني علي أن تعرف ما في هذه الصندوق، ما لون هذا الصندوق، كم العدد الذي في الصندوق، ثم عرف سنة الناس، يعني يجب عليك أن تعرفه حتى يأتي الناس ويأخذوا حقوقهم، لأن هذا مال ضائع.
سنة
كاملة. وثم بعد ذلك إذا وجد صاحبه أعطاه حقه.
نعم.
وليس له شيء، وإن لم يجد صاحبه تشرطه وتملكه شرط الضمان. هذا من حيث الحكم الشرعي، لكن من حيث القانون والنظام الدولة وضعت نظاما للقطة والمتروكات، قانون نافذ صادر عن صاحب اسمه الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. في دبي هنا قانون اللقطة، وأوجب هذا القانون أن يوصل أن توصل هذه اللقطة إلى الشرطة، إلى الجهة المعنية بحفظها، ثم هذه الجهة ستعرفها وتعطيها صاحبها عندما يأتي إليه في وقت من الأوقات، في وقت من الأوقات، ولها نظام خاص. فيتعين عندئذ أن يلتزم أن تلزم الناس بالقانون والنظام ويوصلوه إلى الجهة المعنية بحفظه حتى يأتي صاحب الحق ويدور من كل الآن الذي يضيعون شيئا يأتون إلى الشرطة يبحثون يسألون عن الشرطة، فالشرطة مسؤولة عندها صناديق أمانة وتحفظها لأصحابها وتظل فترة محددة حددها القانون، بعد هذه الفترة يكون مالا متروكا والحكومة عندئذ تتصرف به بحسب القانون.
نعم. جزاك الله خير فضيل الشيخ. أيضا سؤال، ما هي الأعمال التي تكفر الذنوب؟
كثيرة، كفرات الذنوب كثيرة كثيرة، والحمد فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة المحمدية أن جعل لهم مكفرات لذنوبهم وسيئاتهم كثيرة جدا، من أقلها أو من أيسرها على الناس الاستغفار. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا الحمد لا حول ولا قوة إلا العظيم، أن تقول يعني كل يوم يعني في الصباح والمساء لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، أن يعني تكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، أن يعني أن تحافظ أن الوضوء نفسه، هذا الوضوء الذي قد يستهين به الناس، فإنه يعني إذا توضأ العبد المؤمن أو المسلم فأحسن وضوءه ثم قال يعني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فتحت، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الصحرين، إلا فتحت له أبواب الجنة 8، وإذا توضأ وصلى ركعتين حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. فالأذكار تكفر الذنوب، والتوبة يعني التوبة كذلك تغسل الحوبة وتكفر الذنوب. التوبة النصوح، الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة النصوح عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. فعسى وعسى من الله واجبة، وقال سبحانه فمن تاب ومن بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. توبة يعني الصادقة التي يقلع فيها الإنسان عن المعصية ويعزم على أن لا يعود ويندم على فعلها، وإن كانت متعلقة بحقوق الناس رد الحقوق إلى أصحابها أو استسمحهم. كذلك الصلوات الخمس، يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها، فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار في باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ لا يبقى من درنه شيء. وكذلك الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، ومكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر إلى غير ذلك. وأقلها يعني أيسرها أن يجتنب الكبائر.
نعم.
أن يجتنب الكبائر يعني ألا يقع في معصية توعد الله فاعلها بعذاب أو لعن أو نار، هذه الكبيرة. إذا اجتنب الكبائر فإن الصغائر تكفر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه الكفر عنكم سيئاتكم، وكما قالوا وباجتناب للكبائر تغفروا صغائر وجل وضوء يكفروا. فمكفرات الذنوب كثيرة جدا، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة المحمدية التي هي كريمة على الله، فيسر لها أسباب التوبة أسباب المغفرة، فتح أبوابها أبوابا مشرعة لمن تاب وأناب إلى الله عز وجل ودخل هذه الأبواب، فسيجد الله توابا رحيما من جميع الأبواب، من صدقة تكفر الذنوب والخطايا، من صلاة تكفر الذنوب والخطايا، من يعني بر بالوالدين، من فعل بمعروف، ومن أي خير من الأفعال، كما قال النبي كما قال الله عز وجل وما تفعلوا من خير فلن وما يفعلون خير فلن يكفروه، يعني من قليل أو كثير، كل ذلك إذا قبله الله عز وجل كان سببا لتكفير الذنوب.
جزاك الله خير فضيل الشيخ. أنت قبل قليل تكلمت عن اجتناب الكبائر، ففضيلة الشيخ هنا سؤال في يسأله أحد يعني المتابعين للبرنامج، يقول أن الخمر يعني التحريم اللي جاء فيه أقصى شيء جاء في القرآن الاجتناب، اجتنبوه، فكان الأولى يعني إذا مثلا إذا كان هو شيء محرم وكبير وغيره مثل ما يقول مثل ما نسمع من المشايخ أن ينص على التحريم، أما كان أقصى ما قيل في الخمر في القرآن الاجتناب، الاجتناب يعني الابتعاد. ف يعني إيش تعليقكم فضل الشيخ؟
والله هذا الكلام يقوله يعني يشيعه بعض العوام ومن ليس لديهم ثقافة، ويريدون أن يشوشوا على الناس بهذا الكلام الغلط. هذا غلط من أساسه. ليش غلط؟ لأنه لم يفهم اللغة العربية. اللغة العربية تقول إيش؟ يعني إيش؟ إنما الخمر، أو القرآن الكريم يقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأجسام إيش؟ رجس يعني نجس من عمل الشيطان. ثاني ثم قال فاجتنبوه. إيش يعني اجتنبوه؟ يعني ابتعد عنه ولي عنه جانبا. يعني لو قال أنه حرام لقال لا أفعل الحرام وأتوب وأتوب الله وتبارك وتعالى علي، فمن تاب تاب الله عليه. الشارع الحكيم هنا قال إيش؟ قال ابتعد عنه لا تقربوا إليه، كما قال في آية الزنا في مسألة الزنا قال إيش الزنا؟
لا تقربوا الزنا،
لا تقربوا الزنا. يعني إيش؟ ابتعد عنه، يعني لا يكون هناك وسيلة للوصول إليه.
ليس فقط الزنا وإنما مقدمات الأمور الموصلة إليه.
الموصلة إليه لا، يعني جعل بين كن بينك وبينه بعدا جانبا.
هل نقول نقول الأمور الموصلة إلى الزنا حرام أيضا؟
طبعا ها.
نعم.
العينان تزنيان وزنا النظر، واللي تزني وزنا البصر، كذلك الخمر. الخمر يعنى في الخمر عشرة، ليش؟ لأن كلها توصل إليه.
نعم.
إلى من أسبابه. شوف شدة الشارع لشدة تحريم الشارع للخمر، أنها أنه نهاك عن القرب منه وحذرك من مساوئه، قال إنه من عمل الشيطان، وقال إيش وسماه رجسا، ويعني 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 إيش يعني الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام سماه النبي عليه الصلاة والسلام أم الخبائث. أم الخبائث يعني أصل الخبائث. فكل هذا شديد التنفير وشديد
وكذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة. نعم
عشرة. لماذا؟ لأن هذه كلها وسائل إليه. ناهيك عن أن هذه الخمرة يعني تتنافى مع أصل الفطرة الإنسانية، لأنها تذهب العقل، والعقل واجب عليك أن تحافظ عليه، ولو لم تكن هناك نصوص تمنعك منه. لو لم تكن هناك نصوص تمنعك منه لكنت أشد الناس محافظة على عقلك. عقلك هذا الذي هو ميزة بينك وبين البهائم، بين الحيوانات، ميزك الله بالعقل الذي يعرفه مناط التكليف. وهذه الخمرة تذهب العقل. لماذا سمي الخمر خمرا؟ لأنه يخامر العقل أي يذهبه. فهكذا يعني فكان من الكليات الخمس، هذه من الكليات الخمس أو من المقاصد الخمسة التي حافظت عليها الشرائع كلها، حفظ العقل.
نعم.
فكل وسيلة يذهب العقل من خمر أو مخدرات أو أفيون أو حشيش أو غير ذلك يعني حرمه الشارع عليك صونا لعقلك، صونا لكرامتك التي كرمك الله عز وجل بها. فمن أتى وأهدر عقله وقال والله قد يقول إنسان بأنه يشرب قليلا ولا يذهب عقله، وقل لا، ليس العبرة بهذا. العبرة هذه المادة مسكرة ولا ليست مسكرة؟ يعني هذه من أصلها تسكر ولا ليست مسكرة؟ فإن كانت أصلها مسكر فما أسكر كثيره فملء الفرق منه حرام،
فقليله حرام،
فقليله حرام. وفي ما أسكر الفرق منه فالمد منه حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام. يعني العبرة أن هذه مادة دريعة لذهاب العقل، كما قال حتى العرب كانت تقول قبل الإسلام رأيت العقل، رأيت الخمر صالحة وفيها أمورا تفسد الرجل الحليمة، فلا والله أشربها حياتي ولا أسقي بها أدب أبدا نديمة. يعني تفسد. فلذلك
نريد فضيلة الشيخ نصيحة لمن ابتلي بمثل هذا الأمر،
أن يخاف من سوء خاتمته. نعم. قد يموت عياذا بالله من ذلك، وإذا مات هو مدمنها فلا يدخل الجنة. ثلاثة لا يدخل الجنة ولا يجدون ريحها: عاق لوالدي ومدمن خمر، ومدمن خمر ويعني والديوث. فإذا مات على ذلك الحال فإنه لا يدخل الجنة التي خمرها لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها منزفون. وهذا استعجل هذه الخبيثة فكان سببه الحرمان، وقد يموت عياذا بالله على سوء الخاتمة. فمن مات في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من شرب الخمر ومات وهو يدمنها لم يدخل الجنة، يعني كان محروما، وإن استحلها كفر، إن قال بأنها حرام حلال زي ما هذا الذي يقول هذا ما فيها نص أقول لها هذا، يعني عياذا بالله، نسأل الله العافية والسلامة. ثم إن النص لا يقتضي فقط أن نقسم القرآن، لا، ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما حرمه الله تبارك وتعالى، أن الله تعالى يقول ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقالوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال من يطيع الرسول فقد أطاع الله. فما النصوص المحرمة من السنة كالمحرمة من القرآن، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يشكن أحدكم أحد يكون متكئا على أريكته ويقول حسبكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، لا، ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، لأن الله تعالى يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قالوا: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذا أمر، يعني أمر، ولذلك أجمعت الأمة على تحريم الخمر وعلى القرب من الخمر وعلى الجلوس حتى على مائدة يدار فيها الخمر، لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار فيها الخمر، لا يجوز، لأن هذا منكر في غاية المنكر، ويمكن أن يصل إليه بعد ذلك إذا جلس مع مائدة ومشرب خمر، فإنه يصيبه من بلله ويصيبه من أثاره. فكما لذلك يعني اتقوا الشبهات، وإن وقع في الشبهات وقع في الحرام.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، فاصل ونرجع إليكم، فابقوا معنا.
فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي. فتاوى ويا محمد الكمالي برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.
عودة من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام في برنامجكم برنامج فتاوى، ونرحب بفضيلة الشيخ ونرحب بكل من رجع واستمع إلينا عبر الانستغرام أو عبر الإذاعة. نذكر بأرقام التواصل 0436999950 وعبر الرسائل النصية القصيرة على 4477. فضيلة الشيخ، سؤال عن لبس الرجل للساعات اللي قد يكون فيها شيء من الذهب أو يكون فيها بعض الأحجار الكريمة، الألماس وغيرها، هل يجوز ولا لا؟
أما الأحجار الكريمة والألماس فحلال زلال، ليس فيها أي شيء، يلبس الخاتم من الألماس أو من الأحجار الكريمة غالية الثمن لا حرج عليه، ساعة أو خاتم أو ما أشبه ذلك أو أزرار من الأحجار الكريمة، كل ذلك جائز، لكن الذهب هي الإشكال بالنسبة للرجل. فإذا كانت الساعة مرصعة بالذهب أو فيها نسبة كبيرة من الذهب فإن هذا حرام عليه، هذه يعطيها لزوجته، أما هو فيحرم عليه أن يلبس الذهب. لو كانت ملونة بالذهب لونها ذهبي فقط، أما مادتها و جميع يعني جزئياتها
أحيانا الداخل يكون ذهب، يعني
أيوة العقارب
أو شيء
العقارب نعم.
أو مثلا السلسلة نفسها، الحلقات اللي تمسك
السلسلة. لا هذا لا تحل، هذه لا تحل
نعم.
لا يعني إنما لا يحل منه المموه، لو كانت مموهة تمويه فقط، يعني لونها ذهبي بحيث لو عرضت على النار لم يتميز هذا الذهب، هذا لقلته جاز يعفى عنه. أما إذا كانت ذات جرم من الذهب، نسبة منها من الذهب، ولو كانت 3% هذه تعتبر كثيرة.
شو المقصود بثلاثة؟
3% 3% فأكثر، وهذه تعتبر نسبة كبيرة، وبالتالي لا تحل للرجل. النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الذهب بيد والحرير بيد وقال: هذان حرام على ذكر أمتي حل لإناثها. فهو يحل له أن يلبس ما شاء من الحلي الأحجار الكريمة والفضة وغير ذلك، أما الذهب فهذا شأن الرجال، شأن النساء، فهو يجعل لمرأته. نعم.
طيب فضيلة الشيخ، يعني الآن يعني خلينا نقول، هل العلة واحدة؟
العلة في إيش؟
يعني الآن الخيلاء، خلينا نقول مثلا الآن العلة في عدم لبس الساعة من الذهب، قد يكون الخيلاء التكبر، يحصل في نفس الشيء في الألماس في الأحجار الكريمة.
أولا الأحجار الكريمة لا يعرفها الناس، لا يعرفها إلا المتخصص، يعني غير المتخصص يستوي عنده الماء والخشب كما قالوا، يستوي عنده الزجاج والأحجار الكريمة، لا يفرق بين. أنا مثلا لو حينما أرى أحجارا كريمة وأحرى مقابلها من الفص ولا الزجاجية لا أفرق، يعني ما عندي خبرة. لذلك ما عنده شيء، ما يعني ينكسر خاطره ولا يحسد أخاه ولا شيء إذا رأى عنده هذه الأحجار الكريمة. ثانيا الذهب جوهر نفيس قيم الأشياء فيه، خلقه الله عز وجل ليكون قيم الأشياء، يعني خلقه الله عز وجل ليكون قيمة ومتداولا بين الناس، وخص من يعني استعماله النساء فقط. النساء استعمال كزينة وليس استعمال كأدوات، يعني كآنية وأدوات
وغيرها،
لا يستوي الرجال والنساء حرام عليه، إنما خص في ذلك
النساء. الشيخ فضيلة الشيخ ذهب أو فضة؟
ذهب أو فضة نعم، إيه بالنسبة للاستعمال
نعم.
الذهب والفضة كلاهما سواء في التحريم، لأن الله عز وجل خلق هذين المعدنين النفيسين ليكون قيم الأشياء، ليكون دولة بين الناس، حتى يعني لا يعني وجعلهما قليل جدا، يعني من المعادن الأخرى يعني هو قليل جدا، ولذلك لو أن الناس كلهم استخدموا الذهب لقلت مادته بين الناس، وبالتالي يؤدي ذلك إلى ضيق ذات اليد عند الناس. هذا واحد. الشيء الثاني أن هذا الذهب وإن كان يعني 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 الخيلاء فيه قليل، لكن الخيلاء فيه كثير حينما يكون مقابل الآخر، يعني مقابل ذلك الفقير الذي لم يجد ربة عيش أو لم يجد كساء أو لم يجد دواء أو لم يجد، وأنت ما شاء الله تتبختر بالذهب وتري غناك هذاك أخاك فيحسدك ويبغي عليك، ولذلك كان من حقه عليك أن يعني ألا تجرح شعوره بمثل هذا الأشياء. ناهيك عن أن هذه صفة من صفات أهل الجنة، يعني أساورة، هم أهل الجنة عندهم أساورة من ذهب وأساورة من فضة، ويعني هذا من نعيم الجنة، فمن استعجلها في الدنيا يكون كأنه قد أباها في الآخرة وأهل الجنة، ومن استعجل شيئا قبل أوان عقب بحرمانه. فلا يجوز استعمال الذهب للرجال قولا واحدا.
نعم.
وكذلك حتى الحرير.
نعم.
حتى الحرير بالنسبة للرجال.
ونحن نعم. حتى لو ما أدركنا العلة فالامتثال لوحده
هذا
مطلوب.
هذا شيء آخر. وإذا العقل لم يعلل لشيء فمن الشرع علة الأشياء، هي العلة ذكرها الفقهاء، قلة ماديته وكذلك فيها كسر قلوب الفقراء، وكذلك هذه من صفات أهل الجنة. نعم. هذه كلها علل معروفة وملموسة. ناهيك عن أن يعني البديل عنه الأفضل الذي أباحه الله عز وجل هو خير وأكثر نفعا، يعني الأحجار الكريمة، الفضة، الصناعة الطيبة الراقية من المعادن النفيسة قد تكون أغلى من الذهب.
نعم.
بعض البلور مثلا أو بعض الآن المعادن النفيسة الآن أغلى من الذهب. نعم.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل شخص يقول أنا سافرت إلى بلد غير مسلم ولم أخذ المصحف معي، فهل يصح أن أقرأ القرآن من الهاتف؟
يقول ما لا، تقرأه حتى في بلدك، في بلد الإسلام. القرآن يعني الله عز وجل يسره الآن للناس تيسيرا عجيبا، فهو موجود في الهاتف وموجود في الأيباد وموجود في الكمبيوتر لابتوب وموجود في التلفزيون وموجود في الإذاعة، فيمديك أن تقرأ القرآن الآن في أي مكان، وقد من تيسير الله عز وجل لعباده القرآن، ولقد يسرنا القرآن للذكر، فاقرأه متى ما تيسر لك ذلك، ولا حرج عليك حتى من حمله في جميع الأحوال ولو كنت جنوبا، لأن هذا ممغنط
إذا كان من الهاتف،
من الهاتف أو بالجهاز ممغنط، هذا لا يشترط في حمله الطهارة كما يشترط الحمل المصحف.
نعم.
هو من التيسير الله عز وجل، إن كان أول قبل أن تأتي هذه الهواتف الناس يعني ولا سيما الحفظة يتحرجون من أن يحمله دائما ويتعرض للأحداث والأنجاس، فيكون في حرج عظيم ويقع في إثم.
صحيح.
فالله عز وجل يسر هذا لعباده في هذه الوسائل. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. سائل يسأل عن تصوير الكعبة والمناسك أثناء العمرة والحج، هل يجوز؟
الكعبة جائز باتفاق أهل العلم، لأن الكعبة بنيان وليست أوادم، وهذه وتصوير الناس بهذه الكاميرات هذه شاشة عاكسة، شاشة عاكسة ثم يحبس ذلك العاكس ذلك الظل، فلذلك حتى كان يسمى العاكس، فلا حرج في ذلك. الصور الفوتوغرافية هذه ليس فيها شيء، لأنها مرآة يعكسها هذا الجهاز ثم يحفظها فيه، ثم تظهر بهذه الصورة الشاكلة على شاكلتها. نعم. فليس في ذلك إشكال ولا حرج، ولا ينبغي التشديد في هذا، لأن هذا حتى ولو قيل بأنه من التصوير فهي مما عمت به البلوى، وما عم به عمت بلواه رخص الشارع فيه، يقال هذا من عموم البلوى. نعم. فيرخص الشارع بما كان من هذا الباب، حيث لا يكون الآن يخلو حاله من الأحوال من تصوير وغيره.
جزاك الله خير الشيخ. نأتي إلى هذا السؤال فضيلة الشيخ، قراءة القرآن بنية الثواب لجميع المسلمين،
هذا أمر حسن،
يصح هذا؟
يصح هذا،
ويصل الثواب؟
ها؟
ويصل الثواب للمسلمين؟
ويصل الثواب، نعم. الله أكرم منك إذا تكرمت أنت يا إنسان يا فقير يا عبد الله، تكرمت على إخوانك المؤمنين والمؤمنات، ويعني هديتهم هذه الصدقة، فالله يكرمك أنت ويهدي مثلها كل من نويته وكل من أردته. وهذا يعني أمر من سعة الله عز وجل وسعة رحمة الله وكرم فضل الله عز وجل. وقد ندبنا الله عز وجل أن نحسن إلى موتانا أجمعين، قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. من هم إخواننا؟ المؤمنون.
نعم.
المؤمنون عمومهم، ونحن نقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، شمل كل مؤمن مؤمنا من يوم خلق الله عز وجل الأرض إلى يعني إيش إلى وقتك هذا.
نعم.
إيه إلى وقتك هذا، لأننا سبقونا بالإيمان.
نعم. نعم.
ناهيك عن أن كرم الله عز وجل عظيم ورحمته وسعت كل شيء، فهو يتكرم عليهم كما تكرمت أنت عليهم، ويثيبك كما أثابهم، ويثيبهم كما أثابك تمام، لا ينقص من أجرك شيء، لا ينقص من أجرك شيء، لأن معدنك الطيب ولكلمتك الطيبة هذه ونيتك الطيبة تقابل بفضل من الله عز وجل وعفو وصفح وكرم، وهو أرجى للقبول، حينما يكون هكذا على سبيل العموم يكون أرجى للقبول. نعم.
نسأل الله تعالى أن يقبل منا أعمالنا. فضيل الشيخ، يسأل سائل يقول احنا عندنا محل، فنأخذ نشتري من محلات الجملة ثم نبيعها بأغلى من ذلك في محلاتنا احنا مفرقة، فهل يصح هذه الطريقة في البيع؟
هذه تجارة، التجارة هي هكذا، تشتري جملة وتبيع متفرق، فتشتري برخيص تبيع
بأغلى،
بأغلى.
نعم.
القاعدة في ذلك هو أن تكون بيعات عن تراض، الله تعالى يقول إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فإذا حصل ذلك من غير غش ولا غبن ولا خديعة، اشتريت هذه التجارة ثم بعت هذه التجارة الحاضر الناظر للزبون للراغب فيها بالسعر الذي تتفقان عليه، قل أو كثر، زيادة أو ناقص، كل ذلك فهو قبلها، وأنت لم تغش، لم تخدعها، لم يعني توحي إليه بأن هذه يعني قد جاء لك سعر كذا وكذا والواقع أنه لم يأتيك شيء، أو أنها ماركة والواقع أنها ليست ماركة، أو أنها سليمة من العيوب والواقع أن فيها عيب. إذا كان سليم من ذلك فهذا التاجر الصدوق مع السفرة الكرام البراء.
نعم. جزاك الله خير فضيلة الشيخ، وللأسف داهمنا الفاصل، فاصل ونرجع بإذن الله تعالى لاستكمال هذه الحلقة، فابقوا معنا.
فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي. فتاوى ويا محمد الكمالي برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.
عدنا إليكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل في برنامج فتاوى، والذي يستمر حتى الساعة 9 مساء. أتوقع أن هذا آخر فاصل في الساعة الأخيرة نحن في هذا البرنامج. نذكر بأرقام التواصل 0436999950، وعبر الرسائل النصية القصيرة على 4477. من يتابعنا على الإنستغرام يمكنه أن يسأل سؤال على الإنستغرام لايف، وكذلك من أراد أن يضع سؤاله تحت الهواء فالكنترول بياخذ السؤال ونجيب بإذن الله تعالى. فضيلة الشيخ، سؤال عن قنوت الفجر وقنوت الوتر. بعض الناس تقنت في الفجر وبعض الناس تقنت في الوتر، أيهما الصحيح؟
كلاهما صحيح، كلاهما صحيح. قنوت الوتر عند أحمد وأبي حنيفة رحمهم الله تبارك وتعالى، وقنوت الفجر عند الشافعي ومالك رحمهم الله تبارك وتعالى، والكل وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. فيعني مالك رحمه الله يعني والشافعي استدل بحديث أنس ما زال النبي عليه الصلاة والسلام يقنت حتى فارق الدنيا، إلا أنهم يختلفوا في مكانه، فمالك يرى أنه قبل الركوع أفضل، ولو فعله بعد الركوع الثاني قصدي الركوع الثاني من صلاة الفجر جائز، لكن الأفضل أن يكون قبل الركوع. أما الشافعي فيرى أنه بعد الركوع الثاني، يعني بعد أن يعني قرأ وركع ثم اعتدل، فعندئذ يقرأ القنوت، وهو سنة عند الشافعي يعني يجبر بسجود السهو. أما عند مالك فلا يجبر بسجود السهو إن ترى لمن تركه. وأما أحمد وأبو حنيفة وأحمد رحمهم الله فيريان أنه في الوتر، يعني يرى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقنته في الوتر، بينما يعني الإمام الشافعي يراه في الوتر ولكن في النصف الثاني من شهر رمضان خاصة، فقط في النصف الثاني من شهر رمضان، بمعنى أن الوتر في سائر السنة لا يقنت فيه، فإذا جاء النصف الثاني من شهر رمضان قنت رجاء ليلة القدر، لأن أرجى ما تكون ليلة القدر في العشر الأواخر، ومن النصف الثاني تبدأ يعني هذا عد التنازل لرمضان، فحرصا على إدراك هذه الليلة المباركة استحبه. والكل وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا بحثت في الحقيقة عن القنوت وتجد أن الكل يقول به، وإنما الخلاف في موضعه، هل موضعه في الوتر أو موضعه في صلاة الفجر.
طيب فضيلة الشيخ، الآن المصلي أحيانا هو يريد أن يقنت والإمام لا يقنت،
يقنت
وأحيانا العكس، الإمام يقنت وهو لا يريد أن لا يرى القنوت في الفجر مثلا.
نعم، لا كلاهما لا ينبغي أن يتزاحم عليه، فالإمام الذي لا يقنت يقنت أنت، ويجوز لك أن تتخلف ولو أدركته بعد ذلك في السجود، هذا مما تعذر فيه، لأن الإمام قد لا يرى القنوت فأنت تراه، ولا يكون ذلك من المخالفة على الإمام، لا ليس هذا مخالفة، لأن الإمام إنما يفعل بما يعتقده وبما يراه، فأنت إذا رأيت أن هذه سنة، أن هذه سنة مثل إيش؟ مثل سنة الاستراحة، جلسة الاستراحة، إذا جلسها الإمام، إذا لم يجلسها الإمام وجلست أنت جاز لك ذلك.
نعم.
إذا الإمام ما توسع في الأذكار وتوسعت أنت في الأذكار جاز لك ذلك، فهذا من ذلك الباب. وإذا كان الإمام يقنت وأنت لا تراه فأنت ملزم بمتابعة الإمام، فالإمام يدعو بالقنوت وأنت تتبعه، أنت تتبعه لأنك لا تستطيع مخالفته، لأنك يعني إذا خالفته هو قنت ظل يقنت وأنت هويت إلى السجود
له ما يهوي، لكن يجلس هكذا لا يقنت ولا شيء،
يكفي قنوت دعاء الإمام له.
نعم.
والإمام إذا دعا فهو يدعو لنفسه ولغيره، ولا يضرك شيء بذلك، بالعكس هذا الإمام الذي يقنت أتى يعني بالسنة الاحتياطية، حتى وإن كنت لا ترى أنت فإن الخروج من الخلاف مستحب، والصلاة صحيحة في كل حال، ودعاء المؤمن لك ولغيرك، ولا سيما في هذا الوقت الذي قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. لماذا استحب من رأى استحبابه في الفجر؟ لأن هذا أفضل هذا الوقت تشهد تتعاقب فيه الملائكة الليل وملائكة النهار، فيعني والله عز وجل ندبك إلى الإكثار من تطويل الصلاة في صلاة الفجر، لأنها هذا قرآن الفجر يعني صلاة الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا يعني تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. فأنتظر إلى الله عز وجل في هذا الوقت في الصباح الباكر، يكون صباحك إن شاء الله سعيدا، وتدعو الله عز وجل بالمأثور الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولو توسعت شيئا آخر بالآد غير المأثور جاز ذلك لا حرج. فهذا مما لا ينبغي أن يختلف الناس فيه، يعني أذكر أن كان عندنا إمام وكان يقلت، ويعني بعض المؤتمين انزعج قال ليش تقنت كل يوم كل يوم كل يوم، يا أخي سبحان الله أنت تصلي كل يوم وهو الآن يقنت، يدعو لك ولنفسه، يدعو لك ولنفسه والجميع من يصلي خلفه، فأنت لا تريد الدعاء يعني أو يعني كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مخ العبادة، الدعاء هو مخ العبادة، والله عز وجل يقول يعني وقوموا لله قانتين يعني ساكتين. وأفضل الصلاة طول القنوت، أفضل الصلاة طول القنوت يعني طول القيام وطول القراءة فيها. فهذا من ذاك، من هذا الباب.
نعم، جزاك الله خير فضيل الشيخ. سائل يسأل يقول احنا تعودنا كل رأس السنة نجتمع ونسوي عشاء بدون يعني منكرات أو غيرها، فقط نتعشى، فهل يصح تخصيص هذا اليوم بأن يجتمعون فيه ويسوون فيه عشاء وغيره؟
ما قالوا عيد، لم يقولوا عيد، وإنما قالوا اجتماع ومناسبة ذكرى يتذكرون فيها، فلا حرج في ذلك. إذا كان الناس عندهم يعني مناسبة سعيدة يتذكرونها، مناسبة زواج أو مناسبة البيت أو مناسبة الولد، ويتذكرون هذه المناسبة حدوثها، الذكرى هذه الأحداث لها شأن في الذكرى. الله تعالى يقول وذكرهم بأيام الله، يعني الأحداث التي حدثت في هذه الأيام في تلك ينبغي أن تذكر. فإذا أراد الناس أن يفعلوا أن يتذكروا شكرا يعني تذكروا نعمة الله عليهم من دفع يعني بلاء ودفع شر أو جلب خير، وجددوا ذكرى تلك الذكرى بما لا يسمى عيدا، وإنما شكرا لله وتذكرا لآلاء الله عز وجل واغتباطا بهذه النعمة، فما المانع من ذلك؟ يعني في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يعني حرم أشياء فلا ننتهكها، ويعني وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تسألوا عنها، إن الله حد حدودا فلا تنتهكوها، وحرم أشياء فلا تقعوا فيها، وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تسألوا عنها. فالمسكوت عن وفي دائرة المباح، في دائرة المباح، ولا ينبغي التشدد بذلك حتى لا يقع الناس في الحرج.
نعم. الآن فضيل الشيخ في هذا السياق يعني يختلف الكثير، هل يصح أن الإنسان يهنئ الآخر يقول له والله سنة سعيدة لك إن شاء الله أو غيره، أو يهنئه بقدوم سنة جديدة؟
في معنى ذلك، يعني من باب القول الحسن للناس. الله تعالى يقول وقول للناس حسنا، وتتمنى له سنة سعيدة، تتمنى له الخير، تتمنى له أن يكون عامه القادم أفضل من عامه الماضي، لا حرج في ذلك. هذا من باب الإحسان في القول، ومن باب الكلام الحسن، ومن باب تمني الخير للناس، ومن باب الألفة والتعارف بين الناس، كل ذلك ليس فيه شيء، لأنك لا تريد بذلك أن يعني أن يعني تؤكد له أنه على ديني على حق، وعلى وإنما تريد أن تلين له القول وأن تبسط له القول وأن تبره كما أمر الله عز وجل بقوله لا أنهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، يعني البر وهو زيادة في الإكرام. نعم. زيادة في الكرام وزيادة في الإنصاف والإقساط العدل بينهم، فهذا من ذاك، ومن باب قول الحسن، ومن باب التآلف والتعارف، ومن باب يعني الوفاء، لأنه أيضا قد يكون يعني فرح لك وآنسك في مناسباتك، ولا حرج في ذلك إن شاء الله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا في سؤال عن البصمة الوراثية، يسأل يقول هل يصح استخدام البصمة الوراثية في إثبات النسب؟
يستأنس بها، لكن إثبات لا، يعني إذا لم تكن هناك زوجية بينهما، إذا لكم زوجية وأراد أن يثبت النسب بالبصمة الوراثية لا، يعني النسب يثبت بالنكاح الشرعي وبأن يولد على فراش الزوجية. فإذا يعني جاء ناس وأرادوا أن ينفوا مثلا هذا النسب الثابت شرعا بحكم الفراش بحكم الزوجية بحكم أن البصمة الوراثية تتفق مع شخص آخر، لا يجوز هذا، لا يجوز. يستأنس بالبصمة الوراثية للإثبات لا للنفي، يعني يؤكد بها للإثبات لا للنفي. إذا جاء يريد أن ينفي النسب بحكم البصمة الوراثية بحكم الجينات بأنها غير متفقة، هذا لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وضع قاعدة عريضة في ذلك، قال الولد للفراش، يعني للحكم الزوجية، ما دام الزوجية قائمة فالواجب اتباع هذا الحكم ولا يجوز التشكيك في ذلك وترك الأمر لله تبارك وتعالى.
نعم جزاك الله خير فضيلة الشيخ. قد البعض يعني يستخدم هذه نقول الدي ان اي لمعرفة ليس إثبات النسب وإنما يعني يقول لك نعرف الأصول الوراثية للإنسان إن من هذا مثلا من أي من الهند أو من يعني من وين أصله يعني.
إيه بس ما الذي يترتب عليه يعني هذا الدي إن إيه إذا كان مثلا من هذه القبيلة وجاء الدي إن إيه خارج عن هذه القبيلة فنقول ننسبه يعني ننفيه من هذه القبيلة لأن الدي إن إيه يعني طلع إلى قبيلة أخرى لا يجوز هذا الكلام لا يجوز لكن يعني هو إذا العلم مطلوب والعلم مفيد وإن كانت حقيقة يعني البصمة الوراثية أو العلم الجيني الدي إن إيه يكاد يكون الآن يعني قريب من 100% لكن مع ذلك هذا يتنافى مع الحقائق الشرعية. الحقيقة الشرعية تقول الولد للفراش الولد ثابت بالزوجية فلا يجوز نفيه بحال من الأحوال
يعني هذا حتى يسد باب كبير من المشاكل
من الفساد العريض لأن الشرع يتشوف إلى أثبات الأنساب ويحرم التعدي على الأنساب ويحرم ما فيه إساءة للغير فلذلك يجب اتباعه.
جزاك الله خير فضيل الشيخ. نختم بسؤال شخص يريد أن يحتفل في السنة القادمة بشيء يقول ببراهيم هل أنا عندي زوجتين وأريد أن أتزوج الثالثة فهل يجوز هل يجب علي أن أخبر الزوجتين بأني سأتزوج الثالثة؟
لا يجب ولكن
يفتتح العام الجديد الشيخ
ولكن يعني هو عليه أن يحسن التعامل مع زوجتيه حتى لا يقع في حيص بيص كما يقولون في حرج كبير ومشاكل كثيرة فإن كان قادرا على أن يعدل قادرا على أن يرضي زوجاته فليقدم على بركة الله خير هذه الأمة أكثر النساء وإن كان سيدخل في متاهات ومشاكل وظلم وهكذا فالأولى له الابتعاد.
طيب في سؤال على السريع الشيخ عندنا 20 ثانية تقول صديقتها متزوجة من 3 سنوات واكتشفت أن زوجها عقيم فهل إذا انفصلت تكون من الذين يعني لا تريح راحة الجنة
إذا طلبت الانفصال تقصد
نعم
تصرف الطلاق لا ما لها ذلك لأن العقم هذا قد يتداوى قد يكون يعني بسبب التلقيح الصناعي ويحقق الغرض فليس عذرا ما دام ليس عنينا لو كان عنينا كان لها ذلك أو كان فيه جنون أو جذام أو برص كان لها ذلك أما العقم فيا الله تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما والآن العقم وله وسائل كثيرة لتعدي وتجاوز إن شاء الله.
طيب جزاك الله خير فضيلة الشيخ ومن لم يستطع أن يعني نجيب على أسئلته ممكن يتصل علينا على الخط المجاني للإفتاء 800-600 في دار الشؤون الإسلامية والعمل الخيري أو على 800-336 وبإذن الله تعالى المشايخ موجودين. إلى أن نلقاكم في حلقات قادمة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.